مع أساس الكتب اللي نوزعها، وإذا صار أيضا دورة ثانية ولا شيء علمناكم، أو ربما نزور جماعة من العلماء نفتش عليكم اللي بيخاوينا. نعم، كل واحد يكتب الشنفس ورقم الجمعة. سم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد الإزار وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها قالت: إذا أراد أن يعتكف قبل الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأوجهه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازته، ولا يلبس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج بحاجة إلا بما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بقوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس من جاره إلا أن الراجح وقف أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى أضياءكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين. رواه أبو داود وقال
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في الاعتكاف وقيام رمضان، وصدره المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من قام رمضان، هذا لا يصدق على من صلى بعض ليالي رمضان وترك بعضها، وإنما يصدق على من قام ليالي رمضان كلها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا الذي يدرك الأجر. ولو سافر أو مرض وكانت عادته أنه يصلي ليالي رمضان لا يترك شيئا من ذلك، ونيته معقودة على أنه إن شاء الله يصلي كل ليالي رمضان يقيمها، ثم أصابه مرض أو سافر لغرض أو عمرة، فهذا إن شاء الله يكتب له قيام رمضان. للحديث الذي في الصحيحين: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا فضل من الله عز وجل، وهذا أيضا فيه موعظة لنا جميعا، بحيث أننا في حال الصحة وفي حال الفراغ نلازم الطاعات، حتى لو قدر أننا مرضنا أو سافرنا أو حيل بيننا وبين الأعمال لعارض، فإنه يجري لنا ما كنا نلزمه من الطاعات والعبادات. وفي قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيه التنبيه على التوحيد والإخلاص، وأن يكون المقصود الإنسان من هذا القيام الإخلاص لله عز وجل. ما قام رمضان إلا لله وحده لا شريك له، صلي التراويح والقيام لله، وليس حتى يقال فلان والله ما شاء الله مصلي التراويح وفلان وكذا، لا، لله. إذن هذا شرط أنه يقيم رمضان كامل، يصلي التراويح كلها ومخلص لله عز وجل، هذا الذي يغفر ذنبه، هذا الذي يرجى أن يغفر ذنبه. وتكلمنا بدرس الأمس هل هذا يكفر الكبائر أو الصغار، تكلم عنه في درس الأمس. ثم ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. معناه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في العشرين الأولى. لماذا؟ لأن العشر الأواخر هي مظنة ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل الليالي في رمضان وفي غيره، لكن يجتهد في رمضان أكثر من غيره، ويجتهد في العشر الأواخر أكثر من سائر ليالي رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعتكف في العشر الأول من رمضان، ما يدري أين ليلة القدر، ثم أيضا اعتكف العشر الوسطى من رمضان ولا يدري هل هي في هذه الليالي أو لا، ثم لما أوحي إليها أنها في العشر الأواخر صار يعتكف فقط في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. بعض الناس على العكس من هذا، يبدأ أول الشهر ما شاء الله نشيط، أول ثلاث أربع ليالي من الله يصلي التراويح كام مع الإمام، ثم بعد خمسة أيام ست أيام شوي ينشغل وشوي فتر وضعفت الهمة، لأن الناس لما تقول يعني قومة بس مثل الكديش ما فيه. العبرة إيش؟ الإنسان يلزم الطاعات على طول، وهذه عبادة ما تتكرر يا أخوان إلا في الشهر بالسنة كلها، وليلة خير من ألف شهر. العاقل يدبر هذا المعنى، ليلة خير من ألف شهر، ما يضيع. طيب، فالمفروض يا أخوان، ليش هناك في سبب آخر، يعني ليش إن البعض تجده أول خمسة أيام يصلي التراويح وبعدين يبدأ يقطع، وبعضهم يبدأ شوي بس يصلي أربع ركعات ويطلع؟ السبب يا أخوان ما هو؟ السبب لأنه أصلا هو ما ألف العبادات من قبل رمضان والجد، بعضهم بس يصلي الفرائض الخمس وبس، ما عنده قيام ليل، ما عنده نوافل، ما عنده كذا، ما عنده ملازمة قراءة القرآن، ما عنده يعني ما عنده جد في الطاعة. فإذا جاء على شيء جد وعلى شيء ما ألفت نفسه يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى صبر. إذا صبر وجاهد نفسه ورابط أول أسبوع عشرة أيام خلاص يألف هذا الشيء، ثم تصير هذه العبادة سجية له، سجية له سبحان الله، ويألف هذه الطاعة وتقر عينه بقيام الليل. يا أخوان نعمة أنك تبتل أيضا تستمر في قيام الليل حتى بعد انقضاء رمضان، فضل عظيم قيام الليل. إن الإنسان وهو قائم يصلي والناس نائمون إلا من شاء الله، من تكون له هذه في بيته، في جوف بيته لوحده، هذا ما يقوم إلا مخلص لله عز وجل. ما يقوم إلا أولياء الله، إنهم كانوا قليلا من اللي ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. الناس نائمون تستغفر بهذا الوقت، وقت السحر. لماذا سمي سحر؟ لخفائه واستتاره قبل الفجر. وأيضا يقول الله عز وجل في شأن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أبدا، هو يتقلب على فراشه بس ينتظر متى يجي ثلث الليل الأخير، يقوم يفز يصلي. وإذا صابه يوم مرض تلقاه مسكين متحسر إن هالليلة ما قام، ويقضي ما فات من القيام في الضحى، ويجد في هذا نور في وجهه وفي قلبه، انشراح صدر ونور في الوجه. حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. إذا قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. الوجه هذا الله جعل عليه علامات الصلاح والفساد، وعلامات الخير وعلامات الشؤم، حتى أحيانا إذا نزلت به نازلة فاجعة يبين على وجهه، إذا نزل فيه فرح سرور تظهر على سرير وجه. الوجه هذا سمي وجه من وجه الإنسان، تظهر عليه الأمور هذه كلها. يقول الله عز وجل في شأن الكفار: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. له حمر وأشقر تلقى أسود وجهه مظلم أسود. فالمقصود يا أخوان أن الإنسان يعني يستقبل يتهيأ نفسيا لهذه الطاعة، ويلزم هذه الطاعة حتى بعد رمضان، حتى بعد رمضان. يقول: شد مئزره أحيا ليلة وأيقظ أهله. شوف التعاون على البر والتقوى، بيت نبوة، بيت صلاح، مو بالزوج بالحالة يقوم يصلي، يقوم امرته وياه يا موسان قوم يصلي. وهذا في رمضان وفي غيره. كان عمر بن الخطاب كما روى مالك في الموطأ انه اذا قام من الليل يوقظ زوجه وتصلي، ويتلو قوله تعالى: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف تواصي بالمعروف، لان المرأة اذا صلحت صلاح لزوجها ولأهل بيتها، ولأنه هذا أيضا مما يعينه على طاعة الله عز وجل. وأيضا مقصود أن الإنسان يتعاون على البر والتقوى، سواء في خاصة وأهله أو مع عموم المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر، وأيضا هو دائما يأمرهم بالخيرات ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد بقصد طاعة الله تبارك وتعالى. ومقصود الاعتكاف ما هو؟ التفرق لطاعة الله ولذكره ومناجاته. والاعتكاف يكون يعني سنذكر بعض أحكامه، لكن مقصود الاعتكاف هو الخلوة، أن تنقطع عن العلائق والمشاغل التي تشغلك عن ذكر الله تبارك وتعالى ومناجاته أمور الدنيا، وتبتهل الله عز وجل. حتى قال العلماء إنه حتى في حال المعتكف يستحب له أيضا أن لا ينشغل مع أحد، حتى ولو بتعليم قرآن أو إقراءه. شفتوا يا أخوان، شوفوا الفقه، يعني الفقه يقتضي اللي ينبه عليه النووي في مقدمة شرح المهذب، أنه إذا تزاحمت العبادات يقدم الإنسان لإيش؟ مصلحته متعدية، واضح؟ لكن في الاعتكاف يقولون أنه الأفضل أنه ما ينشغل حتى بتعليم القرآن للمعتكف. لماذا؟ قالوا: مع أن قراءة القرآن أفضل من الاعتكاف. نقول كونه أفضل صح، لكن الأفضل أفضل في موضعه. مثال: قراءة القرآن أفضل من التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فمعناته أفضل الذكر ما هو؟ القرآن. لكن هذا الأفضل ما يجوز أني أقرأه في إيش؟ في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا الأفضل أين؟ في موضعه. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه الإنسان يحتاج أحيانا أن يخلو مع ربه، يناجي ربه ليحمله تحمله هذه الخلوة على إيش؟ على ملازمة البر والتقوى والطاعات في سائر الأيام، منها تعليم العلم وقراءة القرآن وغيره. فأنت تحتاج مع هذا وهذا. الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى ما يثبته، ويحتاج إلى إيش؟ محاسبة نفسه، وإلى مناجاة ربه، وإلى سؤال الله عز وجل. ثم هذه ليلة يا أخوان ما تجي إلا في السنة، ليلة واحدة. وسميت ليلة القدر لماذا؟ لأنها عظيمة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولأن الذي يقومها يعظم قدره. واضح؟ ولأمر ثالث وهو مهم أريد أن تنتبه إليه، ولأنه تقدر مقادير الحول السنة كاملة في هذه الليلة، ليلة القدر. ولذلك أن تدعو لماذا؟ لأن تقدر المقادير في هذه الليلة، فتسأل الله عز وجل يجيب دعاك فيقدر لك هذا الذي دعيت به في هذه الليلة، في ليلة تقدير المقادير. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، هذا التقدير الحولي في كل سنة في ليلة القدر. هناك التقدير السابق، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص. وتقدير بعد هذا لما خلق الله آدم، وتقدير حولي، هذا هو اللي في ليلة القدر، هذا التقدير الثالث. وتقدير عمري لمن يأتي الملك إلى الجنين في بطن أمه ويكتب شقي أو سعيد وذكر أو أنثى. وتقدير حولي بعد هذا، وتقدير عمري، وتقدير يومي في كل يوم. تقدير كل يوم هو في شأن. انتبهوا، هذه 5 تقادير. يقول ابن قيم في شفاء العليل، يقول الأربع الأخيرة كالتفصيل بالنسبة للتقدير السابق، كلها متوافقة. لكن هذا التقدير اللي بعد خلق آدم، والتقدير الحولي، والتقدير العمري، والتقدير اليومي كالتفصيل بالنسبة للتقدير السابق. هذه كلمة مهمة من ابن القيم، وهي تشرح أنواع التقادير. فإذا كان تقدر فيها المقادير في هذه الليلة ومرة في السنة، كيف أفرط فيها؟ ذلك انتبهوا إلى الأمور التي يعني تدل على أن الإنسان كيف يحافظ على حياته في دينه. يقول ابن القيم لما تكلم عن فضائل يوم الجمعة، هو يوم في الأسبوع وفي ساعة إجابة الدعاء وعيد المسلمين والحج مرة في العمر، واضح، وليلة القدر مرة في رمضان في السنة كلها. قال فمن سلم له أسبوعه جمعته يعني، ومن سلم له سنته، ومن سلم له عمره، فهذا هو اللي فاز. لكن تمر عليك الجمعة وانت ما انتبهت أصلا، غافل، ما تحريت لا ساعة إجابة ولا رفع أعمال ولا شيء. وجاء رمضان ونفس، والحج نفس، إلا من شاء الله. لكن الحي واللي حاسب نفسه واللي ينظر إلى الدار الآخرة لا شك أنه ينتبه. كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قولها حتى توفاه الله عز وجل فيه فائدة، وهو الإشارة إلى أن الاعتكاف محكم ما نسخ، من عبادات المحكمة. لذلك تقول حتى توفاه الله، ويدل لهذا فعل الصحابة وهو اعتكافهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم الاعتكاف؟ الاعتكاف وش حكمه؟ الاعتكاف سنة بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة، ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يعتكف فليعتكف. فجعل الأمر إلى العبد. هذا الدليل. الدليل الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين ما اعتكف في رمضان وقضى في شوال. واضح؟ وهذا يدل أيضا على أن الاعتكاف ليس بواجب، ليس بواجب، والإجماع أيضا منعقد على هذا. هذا بالنسبة للحكم. هل يشترط الصيام للاعتكاف؟ انتبهوا، يعني هذه مسألة مهمة، لأن في بعض الناس يعتكف في غير رمضان، صح ولا لا؟ هل يجوز هذا أو إن الاعتكاف لابد له من صيام؟ المسألة فيها قولان، وهما قولان للصحابة، اختلف الصحابة فاختلف الناس من بعده. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت المالكية مستدلة بهذه الآية، قالت: هذه الآية تدل على أن الاعتكاف لا بد له من صوم، لأن الله ذكر الاعتكاف في إثر الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، حتى قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقالوا: فذكر الاعتكاف في إثر الصيام، وهذا يدل على إيش؟ على أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتكف إلا وهو صائم في رمضان، أما اعتكافه في شوال فكان قضاء، قضاء يعني ما هو بوقته، قضاء، لأنه فاته الاعتكاف في رمضان فقضاء في شوال. مثل راتبة الظهر مكانها أين؟ قبل الظهر وبعد الظهر، ففاتته مرة، نسي الراتبة بعد الظهر لأنه جاءه مال وقسمه على بني تميم، فنسي الراتبة التي بعد الظهر، قضاها بعد العصر، ما هو وقتها بعد العصر، لكن قضاها قضاء. فقالوا: هذا الاعتكاف اللي في شوال قضاء لما فاته من اعتكاف في رمضان. قالوا: وللحديث، حديث عائشة، السنة اللا اعتكاف إلا بصوم. واضح؟ هذه أدلة من قال لابد من الصوم للاعتكاف. وعرضهم آخرون، طبعا من قال من أن الاعتكاف لابد لهم من الصوم من الصحابة بالعباس وعائشة رضي الله عنه، وخالفهم آخرون ومنهم من عباس، مع أنه بعضهم أيضا يذكر ابن عباس في من قال أنه لابد من الصوم للاعتكاف. ابن عباس خالفهم وقال ما يشترط له الصوم، لكن الأفضل، وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان أنه يختار أفضل الأوقات، ولا يدل على وجوب. وأجابوا عن استدلال مالكية بذكر الاعتكاف في إثر الصوم في القرآن، قالوا أنه لا تلازم بينهما، وإلا لو قلنا بالتلازم لقيل إيش؟ أنه لا صوم إلا باعتكاف، واضح؟ فلا تلازم بينهما. وأما حديث عائشة السنة على المعتكف أن يصوم، قالوا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري، يعني من كلام الزهري، والزهري تابعي، واضح؟ هذا بالنسبة للاعتكاف في رمضان. ويدل على أن الاعتكاف يجوز في غير رمضان من هذا جوال يا أخوان، شغلنا شوي. ويدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام حديث عمر بن الخطاب في الصحيح في البخاري وغيره، أنه قال: يا رسول الله نذرت أن أصوم يوما، وفي رواية أو ليلة، نذرت أن أعتكف يوما وفي رواية أو ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواية نذرت أن أعتكف ليلة أصح من يوم، والليل ليس محلا للصوم، والليل ليس محلا للصوم، فهذا يدل على إيش؟ على جواز الاعتكاف في غير رمضان، أو عفوا بدون صوم، يعني قد يكون صوم نافلة، قد يكون صوم نذر أو كذا. فالمقصود أنه ما يضيق على الناس إذا وجدت رجل معتكف في غير رمضان أو في غير صيام، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولا تتجاذبها الأدلة تتجاذبها الأدلة. قال ابن عباس في هذا الأثر اللي هم ذكروا المصنف على أنه مرفوع وموقوف، قال ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني ما يجب عليه الصيام إلا إذا هو اشترط هذا على نفسه، وهذا موقوف على ابن عباس ما يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك رواه البيهقي بإسناد صحيح من كلام ابن عباس، من كلام ابن عباس. أيضا مما يتعلق بقضية الاعتكاف المسجد، المسجد شرط للاعتكاف، وهذا إجماع حكاه القرطبي وابن قدامة. يعني ما يصير واحد يقول أنا بعتكف في البيت، ما يصير يعتكف في البيت وما يطلع يقول أنا أصلي صلوات وكذا، ما يصير. الاعتكاف لابد له من مسجد، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لابد له من مسجد. ويدل لهذا الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يعني رأسه على عائشة لترجله، ترجل شعره يعني إيش؟ تسرح شعره تمشطه، ما طلع لها ما خرج لها. ليش؟ لأنه معتكف، لأن الاعتكاف يشترط له المسجد، ولا كان إيش؟ يخرج مثل ما دائما يدخل عليها، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ جنب المسجد. ما قال والله المسافة قريبة الحين بروح أطلع مشط شعري خليه أم العيال تمشطني وكذا، لا. واضح هذا يدل على إيش؟ على اشتراط المسجد للمعتكف، وهذا إجماع، وهذا إجماع. طيب هنا مسألة دائما يتكرر ذكرها، الأخوة يسألون يقولون في حجرة في المسجد، تدري الحين تصير في حجرة وفيها دورة مياه جلكم الله وفيها مطبخ وكل شيء وينام فيها، يقول هل هذا معتكف وهل هذا يصح فيه الاعتكاف؟ نقول لابد من معرفة حد المسجد الذي يقال له مسجد. في فرق بين حد المسجد كمسجد، في فرق بين حوش المسجد وملحق المسجد. يقول الإمام أحمد في رواية ابن الحكم المسجد هو الذي عليه حائط وباب، يعني يا أخوان مثل الحين خلاص هذا المسجد وهني هذا، وين بابنا؟ هذا يمكن توسع الحين ولا هذا من أول كان في المسجد؟ من أول لا دخل مع الباب هذا تشوفونه، وهذا الباب هذا المسجد. واضح معي؟ اللي بعده منك حوش وملحق، هذا متى يعني يحكم بحكم المسجد؟ لصلاة الجماعة إذا اتصلت الصفوف، هذا الشرط. والشرط الثاني أن يسمع تكبيرات الإمام. فالآن في مثل مساجدنا تلقى مسجد خلاص هذا مسجد هذا بابه، وتفتح الباب تدخل على المكان يصلون فيه، وورا حوش وورا سور خارج، وبين بين المسجد وبين السور الخارجي فيه تلقى منافع للمسجد، غرفة ومطبخ وحمامة جلكم الله للمذن للفراش للكذا للإمام للغرفة، هذا ما هو من المسجد ما يعتكف فيه، يعتكف داخل المسجد، يعتكف داخل المسجد. يقول كان، تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. هذا توقيت دخول المعتكف متى يدخل، هذا الحديث ظاهر أنه متى يدخل الفجر ولا لا في الصحيحين؟ انتبهوا يا أخوان أن هذا الحديث يحتاج إلى شرح. هذا الحديث ظاهره أنه إيش؟ متى يدخل المعتكف؟ إذا صلى الفجر. لكن لم يقل بأحد من هذا أبدا إلا الأوزاعي. يقول الحافظ عبد البر رحمه الله تعالى ما قال بأحد من هذا إلا الأوزاعي، قال وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم على أنه يدخل معتكفه قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. لماذا؟ مع أن ظاهر الحديث أنه دخل معتكفه الفجر، قال العلماء لأن الليالي تبع الأيام، فأنت بتعتكف يعني مثلا يوم 21 رمضان تدخل قبل صلاة المغرب، لأن بعد صلاة المغرب داخل في مسمى اليوم الذي بعده. واضح؟ فلا بد من الاستعانة بفهم العلماء للأحاديث، ولا يقع الإنسان في الشاذ من الأقوال. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. هذا الحديث في جملة من الأحكام ذكرنا الحكم الأول وهو اشتراط المسجد للاعتكاف، والأمر الثاني جواز مماسة المرأة الزوجة أو ذات المحارم لغير شهوة. انتبهوا. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف ما يجوز له مباشرة النساء، الجماع طبعا ما يجوز لو كان بالليل، لكن لأنه معتكف ما يجوز، وهذا مسجد وما يجوز المعتكاف على وجه الخصوص. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والجماع يفسد الاعتكاف. لكن حتى المباشرة يعني مقدمات الجماع ما تجوز أيضا للمعتكف. أما ترجيل عائشة هذا ما هو من باب الشهوة، مجرد لمس عادي، ويجب أن يفرق بين اللمس الذي فيه شهوة وتنبني عليه الأحكام، وتختلف مع اللمس الذي لا يكون شهوة. مثل رجل يعني مسك ذكره من غير شهوة، كذا حاش ذكره وهو يغتسل أو كذا من غير شهوة، إناء كذا الصابون والماء والكذا وحاش من غير شهوة، هذا ما نقول إنه إيش إنه يجب عليه الوضوء. لكن لو مسك ذكره بشهوة قاصد هذا الشيء نقول له توضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليش فليتوضأ. وسئل عن الرجل يمس ذكره يتوضأ قال: لا، إنما هو بضعة منك. انتبه، لما يقول بضعة منك يعني إيش؟ يعني إن كانك مسكته كأن مثل سائر الأعضاء الثانية بضعة منك، مثل يدك مثل رجلك، حشت كذا ما تدري، مو بخاصة من الشهوة ما فيش. لكن إذا قصدته للشهوة هذا فيه الوضوء. عائشة رضي الله عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يريد هذا الشهوة، لكن أحيانا قد الرجل يعني يجلس مع امرأته وتمشط شعره ويصير انبساط في الأمر، ومقدمات يعني للجماع زوجته حلال، هذا في غير اعتكاف. أما في الاعتكاف فيحرم عليه الجماع، ولا تجوز له أيضا وسائل الجماع من مباشرة الزوجة. طيب، تقول: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. هذا أيضا فيه حكم ثالث في قضية الخروج من المعتكف، إذا ما يخرج إلا لحاجة. وما الحاجة؟ فسرها العلماء بقضاء البول، بالبول والغائط. واضح؟ هذا قضاء البول والغائط هو الحاجة. ثم تكلم العلماء بالنسبة لخروج المعتكف من معتكفه، وقسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أنه يجوز له الخروج من المعتكف سواء اشترط أو لم يشترط، مثل قضاء الحاجة البول والغائط أجلكم الله، مثل كما جاء في الحديث. هذا يجوز أن يخرج من المعتكف. طبعا الحمد لله الآن المساجد فيها دورات مياه، لكن من أول ما فيه يخرج إلى قضاء الحاجة، هذا يجوز الخروج له ولا يفسد الاعتكاف سواء اشترطه أو لم يشترطه. القسم الثاني وهو ما لا يجوز الخروج له من المعتكف إلا إذا اشترطه، مثل عيادة المريض واتباع الجنازة، إلا إذا اشترطه. أما إذا ما اشترطه لا يخرج. اشترطه يعني كيف؟ يبي يدخل المعتكف، ينوي في قلبه أن داخل المعتكف، وإيش يقول؟ يقول: وإن مات لي قريب أو زميل أو كذا فلي أن أشيع جنازة، وإن مرض لي مريض فلي أن أعوده. هذا اشتراط. هذا القسم الثاني وهو إيش؟ ما لا يجوز له الخروج إلا إذا اشترطه، مثل عيادة المريض واتباع الجنائز. طيب ما الدليل على الاشتراط في الاعتكاف؟ لان الاشتراط جاء في ايش؟ في الحج. احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: حجي واشترطي فان لك ما اشترطتي على ربك. فتقول: اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. طيب، لكن الاعتكاف وش الدليل على جواز الاشتراط فيه؟ قال العلماء: اذا كان الحج والعمرة تجوز مخالفة موجبه مع انه الزم العبادات بالشروع، لان الله يقول: ويتم الحج والعمرة لله، فالاعتكاف من باب اولى. ولان عيادة المريض واتباع جنازة لا يتكرر مثل غيره، بحيث انه ايش يعني لا يرخص له فيه وان اشترطه. النوع الثالث من الخروج من المعتكف ما لا يجوز سواء اشترطه او لم يشترطه، ما يجوز ابدا سواء اشترطه او ما اشترطه، حتى لو اشترطه ما يقبل منه. قالوا مثل خروج للاسواق والنزهه والفرجه، هذا يخالف مقصود المعتكف، سواء اشترطته او ما اشترطته ما ينفعك. واضح؟ ايضا قالوا من الادله على الخروج للحاجه في المعتكف وانه ما يفسد الاعتكاف خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفيه بنت حيي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ينقلب بها الى حجرتها، حجرتها كانت شوي بعيده خشي عليها في الليل، فراه رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشي بسرعه فقال: على رسلكم انها صفيه. قال العلماء: وهذا يدل على جواز الخروج للحاجه، لانه خرج ايش مع زوجه يعني من باب حمايتها. قال: والحاجه في مثل هذا، قال مثل شهاده شاهد في محكمه عند القاضي، هذه حاجه. او يخرج لاطفاء حريق عند المسجد، حريق برا المسجد يجوز هذا لانه حاجه، ما يقول لا خلهم يحترقون انا في المعتكف، واضح؟ ما يصير اطلع. فالمساله فيها يعني احكام، فيها احكام. طيب حمك الله. طيب، وهذا يعالج ايضا اثر عائشه قالت: السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف الا بصوم. تكلمنا عليه هذا من فقه عائشه. ولا اعتكاف الا في مسجد جامع، هذا ايضا من فقه عائشه. المسجد لابد له ايش؟ لابد له للاعتكاف، لكن مسجد جماعه تقام فيه الجماعه. اما انه جامع لابد تقام فيه صلاه الجمعه، هذا مختلف فيه، والصحيح انه يصير ان يعتكف في مسجد ما تقام فيه الجمعه. واضح؟ لماذا؟ الجمعه مره في الاسبوع، يخرج مره واحده، يجوز ان يخرج من معتكفه الى مسجد اخر ليصلي فيه الجمعة. لكن قالوا الافضل انه يعتكف في مسجد جامع، في مسجد جامع. وحديث ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه، تكلمنا عنه. ثم جاءت حديث ليلة القدر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وحديث معاوية في ليلة القدر ليلة 27. ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها، أي ليلة هي؟ على 40 قول مثل ما قال ابن حجر، لكن نذكر أشهرها. أشهرها أنها في العشر الأواخر، هذا شيء. الشيء الثاني وأشهرها أنها في الأوتار من العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في وتر من العشر الأواخر. ثم بعض أهل العلم خالف في هذا، نحتاج نبين كيف خالف. أما صاحب السنة إذا خالف نبين وجهه ونبين أيضا بمقتضى السنة. ابن مسعود كان ذكر بعض أهل العلم عنه أنه يرى أن ليلة القدر في السنة كلها، لذلك جاء يشكيه زر بن حبيش إلى أبي بن كعب، جاء زر بن حبيش إلى أبي بن كعب فقال: هل لك في ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر؟ من يقوم الحول يعني السنة كلها يصب ليلة القدر. فقال ابن مسعود: شوف الصحابي العالم المنصف وأبي بن كعب واللي يعني عنده أيضا حسن ظن بأهل السنة ويعرف مقالات وينزلها على منازل صحيح، قال أراد أن لا يتكل الناس. ليش؟ لأن ابن مسعود أراد الناس ما يقيمون الليل بس برمضان وبالعشر الأواخر يدورون ليلة القدر وباقي السنة ما يقيمون، لكن من أقام ليش السنة كلها أصاب ليلة القدر ولا لا؟ وأصاب الطاعة والسنة ولا لا؟ ولذلك أصلا من الحكمة في عدم تعيينها في ليلة معينة وأنها تكون في أي ليلة في العشر الأواخر هو الاجتهاد في القيام في العشر الأواخر كلها. أما إذا قيل تراها بليلة 27 بس بليلة 27 كل الناس أكثر الناس ما تجي تصلي إلا ليلة 27، قال مدام هي عشان ليلة القدر حنا بنجي ليلة 27، لكن لما تخفى ما تدري أي ليلة من الليالي العشر الأواخر تقوم من إيش العشر كلها. إذا قال البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، شوف بأي كتاب، مو كتاب الصلاة مو كتاب الصوم، كتاب الإيمان، قال: باب من الإيمان قيام ليلة القدر. شوف البخاري رحمه الله، لكونك تدورها تدور هاي ليلة تتحرى وكل ليلة تقيم، هذا دليل على الإيمان. هذا كلام مسعود، والذي يدل على مسعود لا يريد أن ليلة القدر موجودة في غير رمضان أنه جاء عنه أنه قال صدق الله وبلغ رسوله. قال: وما ذاك يا ابن مسعود؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس العشر الأواخر في النصف من العشر الأواخر. قال: وإني رأيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. هذه من علاماتها التي تعرف بعد ما تنقضي، ما تعرف قبل ما تقبل. يعني أنت إذا قمت هالليلة هذه وصليت الفجر وانتظرت طلوع الشمس، إذا كانت الليلة البارحة ليلة القدر تلقى الشمس تطالع ما لها شعاع، ما تكسر عينك تناظر فيها ما تكسر عينك. وجربنا هذه كم ليلة أيام الشباب، كنا صلينا الفجر جلسنا إلى طلوع الشمس وإذا طلعت الناظر أبدا ما لها شعاع. بس طبعا أحيانا يكون هذا في الصيف ما هو شتاء غيم ما تشوف. طيب، بعض العلماء عينها في ليلة، قال ليلة 21 أو 23. يقول الشافعي: أرى أكثر الروايات على هذا، هذا رأي الشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في وتر من عشر الأواخر، وبعض الصحابة عينها في ليلة 27 منهم ابن عباس، فإنه جلس في مجلس عمر وتذاكر عمر مع الصحابة ليلة القدر وقال: أي ليلة ليلة القدر؟ فقال ابن عباس لعمر رضي الله عنه قال: ليلة 27. قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إن الله خلق السماوات سبع والأراضين سبع وأمر بالسجود على سبع عظم والجمار سبع والطواف سبع. فقال له عمر: أراك هديت إلى أمر غفلنا عنه. هذا رأي ابن عباس في هذا منه، ولذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز قال هذا من ملح العلم وليس من يعني الأدلة، يعني ملح العلم. واضح؟ الروايات مختلفة، الشافعي يقول 23 هذه عنده أرجح رواية، لكن في رواية 25 في رواية 27 رواية 29 رواية أصل أكثرها ما تعير، وإنما التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. فما هو الصواب؟ الصواب ما اختاره جماعة من أهل العلم أنها ليس في ليلة معينة، وإنما هي في وتر من عشر الأواخر، لكنها تنتقل. مش معناه تنتقل؟ يعني هالسنة يمكن تكون ليلة 25، ويمكن السنة الجاية تكون ليلة 27، ويمكن السنة اللي قبلها كانت ليلة 29، ويمكن هالسنة ليلة 29، والسنة اللي بعدها ليلة 29 أيضا، واللي بعدها يمكن ليلة 23، ويمكن ليلة 21. إذا ما هي ثابتة في كل سنة في ليلة واحدة فقط ما تتعداها، لا، وإنما تنتقل. وبهذا إيش يحصل؟ إيش الاجتهاد في تحريها؟ وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وأحمد، والشاذي في أحد قوليه كما ينقلون عنه، وابن المنذر، قول أبي ثور، وابن خزيمة، وابن عبد البر، وابن حجر، جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو الصحيح أنها تنتقل، ليست ثابتة في ليلة معينة. هذه مسألة. في مسألة مهمة أسرى في الوتر يا أخوان، وهي عندنا مع الأسف إلى سنوات قريبة الناس في غفلة عن هذا. الوتر باعتبار ماذا؟ باعتبار ما مضى ولا باعتبار ما بقي؟ مش يعني إن قلنا الوتر باعتبار ما مضى فيكون التمسوها بالعشرة واخر ليلة 21 و23 و25 و27، نقعد نحسب إيش باعتبار ما مضى، يعني من أول الشهر. لما أقول الليلة 23 خلاص نحاسب من أول الشهر. هذا قول بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا، الوتر باعتبار ما بقي، لأنه جاء في حديث في البخاري ومسلم، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فعناتها إذا كان الشهر ناقص تصير إيش؟ في سابعة تبقى ليلة كم؟ ليلة 22، اللي تعتبر إيش؟ شفع بالنسبة لما مضى، صح؟ لأن شهر رمضان ممكن يكون تام وممكن يكون ناقص، صح؟ ممكن يكون 30 يوم 30 ليلة، صح ولا لا؟ ليلة واحد من شوال هذه ما تحسب من رمضان، الليالي تبع الأيام هذه ولا لا؟ فإذا كان رمضان 30 يوم، هنا الحمد لله الأمور سهلة، يستوي فيها الوتر باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي. لكن ما ندري حنا أصلا، لا دخلنا في العشر، إن هالشهر بيتم ولا بينقص، واضح؟ غيب هذا عند ربي. لكن لو كان الشهر ناقص 29، فإذا كان ليلة 22 باعتبار ما مضى، فكم هو باعتبار ما بقي؟ يصير لا 22، ليلة 22 يصير كم؟ يصير كم من باقي من رمضان؟ إذا حسبنا 29 باقي 8 أيام كأيام، وكم ليلة؟ 7 ليالي ولا 9 ليالي ولا 8 ليالي؟ 7 ليالي. طيب 22 يصير ليلة كم؟ 23. شو 23؟ باقي 7 ليالي. يصير وتر أيضا ولا لا؟ وتر. لكن إذا صار الشهر 30 ما يصير وتر، ما يصير وتر. فإذا نحتار أن نقيم العشر كله حتى ما يصير وتر، ما يصير وتر. فإذا نحتار أن نقيم العشر كله حتى إيش؟ ما يفوتنا شيء من العشر الأواخر باعتبار الوتر ما ذهب أو ما بقي، واضح؟ ورواية في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، يعني رواية صحيحة متفق عليها، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، واضح؟ طيب، في مذهب للشيعة أنه أصلا ليلة القدر رفعت أصلا ورأسا، ما في ليلة القدر، ما أدري ليلة القدر، صح هذا قول له. ليش؟ للحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تلاحى يعني اختصما بالكلام، تجادلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلاحى رجلان فأنسيتها، يعني خرج ليخبر أصحابه فقدامه اثنين من الصحابة يتجادلون بالكلام، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، كان خرج ليعلم أصحابه فيها، فقال: أنسيتها وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر الأواخر. قالوا خلاص رفعت الصوم وراس. طبعا هذا الحديث علق عليه ابن عبد البر في التمهيد في فوائد، قال: إن الملاحات شؤم العلم، بحيث أنه ينسي الإنسان العلم. وبعض الناس أبد صاير له ديدا، كله مجادلات مناظرات، كل ما جلس وقعد يجادل الناس. طبعا الجدال فيه تفصيل وكلام دائم، لكن بعض الناس سجيت له، هذا يذهب بركة العلم والانتفاع به. طيب ما الجواب عن هذا؟ الجواب عنه من ثلاثة وجوه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعسى أن يكون خيرا، وكونها ترفع أصلا ورأسا هذا ما في خير، لكن كونها يرفع تعيينها وإعلامهم به ويوكل الأمر البحث عنها لهم، هذا الذي فيه الخير، أنه يجتهد في إيش؟ بتحريها بالعشر كله. هذا شيء، هذا وجه الأول. وجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها. مدام قالوا فالتمسوها معناته أنها باقية، أليس كذلك؟ هذا من نفس الحديث، دليل ثاني. الدليل الثالث إجماع الصحابة على تحري ليلة القدر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة وجوه في الرد على من إيش؟ على من يقول إن ليلة القدر رفعت أصلا ورأسا، رفعت أصلا ورأسا. ثم ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه. يعني ماذا نستفيد من هذا؟ أن الإنسان طبعا يتحرى ليلة القدر ويدعو ربه، لكن طيب الإنسان له حاجات، يدعو بكل شيء، نقول يدعو بحاجاته، لكن يدعو بالأدعية الجامعة. لماذا؟ لأن الأدعية الجامعة تجمع الخير كله. الدليل حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، يحب الجوامع من الدعاء. ولذلك يعني من جملة ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تدعو بحيث تجمع الخير كله، تدعو تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وتذكر حاجاتك من الدنيا وتسأل الله عز وجل الثواب الآخرة وأمور الآخرة. المهم أنه ما يحصل تكلف في الدعاء من مثل البعض السجع فيه بطريقة متكلفة. وهذا يدل على إيش؟ على الدعاء في ليلة القدر، وعموم الإنسان صلاته هي دعاء، يعني هو لسان حاله وهو يصلي يسأل ربه أن ينجيه من النار ويدخل الجنة، وفي سجوده يدعو، وفي ركوعه يدعو، وفي بعد تشهده في آخر تشهده أيضا يدعو، كل هذا دعاء، وفي وتره يدعو، فيدعو ربه عز وجل في خير الدنيا والآخرة. ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا بالنسبة لشد الرحال، يعني إنسان ما يسافر لمسجد بعينه، سواء يبي يعتكف فيه أو يبي يروح له لغرض ثاني. أما إذا صار مسجد فيه قبر وشد الرحال حق زيارة القبور ويسمون هذا حج، حج المشاهد، هذا كله من البدع والضلالات. وأصلا لا يجوز إدخال قبور في المساجد، واضح. وأما شد الرحال إلى المساجد ما تشد، مثلا يقول أنا بروح الحين بعتكف في المسجد الأموي ويسافر ونيته الاعتكاف في المسجد الأموي، شد الرحال ليش؟ مسجد الأموي. ما تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واضح، يعتكف في مسجده الذي في بلده، وإذا اعتكف أراد المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد الأقصى، فك الله أصله. طيب، حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. هذا الحديث لو قدر أنه صحيح وأنه ليس بموقوف على حذيفة، فقد عارضه جماعة من الصحابة لما حدث به، قالوا لعلك أخطأت أو نسيت وحفظوا، يعني الصحابة، لذلك ما حدثوا به الحديث. ثم لو صح لحمل على نفي الكمال، يعني لا اعتكاف كامل، يعني أفضل الاعتكاف لا صار بهالمساجد هذه الثلاثة، وليس معناه التضييق على الناس بحيث أنهم ما يعتكفون في مساجدهم. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن يخاطب بها عموم المكلفين، عموم المكلفين، واضح؟ عموم المكلفين، واضح يا إخوان؟ فيخاطب فيها الناس في كل الديار الإسلامية، لأن هذه عبادة مقصود فيها التأله لله عز وجل، فيخاطب فيها كل الناس. ولعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل تفيد العموم؟ هل تفيد العموم؟ فيكون هذا صارف لقول لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد، يعني لا اعتكاف كامل، وليس لا اعتكاف صحيح، وليس لا اعتكاف صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في ختام الدورة نشكر كل من سعى في إقامة هذه الدورة، وزارة الأوقاف، ونخص بالشكر إدارة مساجد محافظة الأحمدي، والأخ طلال العتيبي اللي سعى في أيضا في إخراج التصريح والإعلان، والأخ بدر أيضا لإرشاده، وكل الأخوة، وأيضا حضوركم هو أيضا هذا من أسباب يعني التفاعل والتدريس. نسأل الله عز وجل أن نكون يعني قد أدينا عملا صالحا، وأن يتقبل الله عز وجل حضوركم واستماعكم ومكتكم في هذا المسجد، وأن ينفعكم بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا في الشرح أو الزلل. بالنسبة بس أريد أن نعالج الموضوع بالنسبة اعتبار الوتر بما بقي، لما ذكرنا ليلة 22، هي ليلة 22 باعتبار ما مضى، لكن باعتبار ما بقي كم باقي من رمضان؟ بقي 8 أيام، لو الشهر ناقص، فهذه تصير إيش؟ في ثامنة تبقى، فتصير ليلة في إيش؟ 22، باقي كم ليلة؟ 7 ليالي، لكن كم يوم باقي؟ 8 أيام باقي، 8 أيام، لأن ليلة 22 معناته صايمين 21 يوم، صايمين 21 يوم. نعم. وأنا
أذكركم من فاتح الدروس شيء تفسير القيم تسجيل الأسماء كلها، وكذلك تروح الشيخ حمد كتاب زاد المنطقة كتاب اليوم، وكذلك كتاب المنطقة كتاب الله، وكذلك العمس مقماتكم في ضحي جاد العلي غدا إن شاء الله في المخيم، تريد الشيخ فراح الكتاب سوف يأتي ويدعوكم للمخيم، ومن أراد أن يدعو المخيم يرشدكم أخوكم الصوت على هذا السؤال. يقول صوت الشيخ ذكرت البارحة أن الإمام الشاطبي في قصر البدع إلى التسعين التزام في النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة في القيام من بين الليالي إلى آخر الحديث، فرجاء ذكر النوعين
بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية هي التي لم تشرع لا أصلا ولا وصفا، وذكرنا مثالها رجل يطق راسه في الجدار ويقول هذه عبادة، وهذه بدعة أصلية، واضح؟ بدعة إضافية أن يكون الشيء مشروع في أصله لكن إيش؟ مبتدع في وصفه، مثل الرجال يصوم يوم العيد، واضح؟ أصل الصيام مشروع لكن في يوم العيد ممنوع، واضح؟ نعم.
أقول لو عادوا مثلا
تقسيم التقادير الخمسة، التقدير السابق يدل حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرش على الماء، ثم بعد ذلك التقدير اللي بعد خلق آدم، ثم بعد ذلك التقدير الحولي في كل سنة في ليلة القدر، نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كلها من حكيم. التقدير الرابع التقدير العمري، ولما يأتي الملك إلى الجنين في بطن أمه فيكتب إيش رزقه وأجله، شقي أو سعيد. التقدير الخامس التقدير اليومي، في كل يوم، كل يوم هو في شأن، في كل يوم يرزق فلان ويغني فلان ويفطر فلان ويحيي فلان ويميت فلان، هذا في كل يوم، واضح؟ التقادير الأربع الأخيرة كالتفصيل بالنسبة للتقدير السابق، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
يسأل أستاذ يقول لماذا يوجد الحافظ بن حجر أحاديث صحيحة وأحاديث مرسلة
ومنقوصة، ولماذا يصححها؟ هذه مسألة مهمة، لأن بلشونا بعض الطلاب الله يهدينا وإياهم فصلهم في شرح الفقه، قال أن تجيب أحيانا أحاديث ضعيفة وتشرحها، وأحيانا تجيب آثار مرسلة وتشرحها. احنا من البدايه من اول ما طلبنا عنك عندنا شويه شيء من هذا ابد، بس جيب الصحيح وغيره. يا اخوان، ان تدرس علم شرعي وفقه ومذاهب علماء اهل السنه احمد الشافعي ومالك، احيانا انت تحتاج الى تعرف هذا القول وش ماخذه وش دليله، تعرف تحليل الاحكام وما اخذ المذاهب. هذا أول شيء يرزقك إيش؟ معرفة إيش؟ مستند العالم وإعذاره في حكمه ووجوه الترجيح وينمي الذهن، هذا الشيء. الشيء الثاني، أحيانا المسألة قد لا يكون فيها حديث صحيح، واضح؟ وما يصح في الباب شيء وما في إلا مثلا هذا الحديث اللي مثل ما ذكرنا من درع القيد على قاعدة المتقدمين الذين يضعفونه. فإذا ما كان في الباب إلا شيء ضعيف واحتج به العلماء حكوا فيه إجماع، فأيضا نذكر هذا الشيء. الشيء الثاني، أحيانا قد لا يكون في حديث يعني صحيح، لكن قد يكون فيه مرسل، والمرسل مختلف في حجيته، لكن تجد في التطبيق العمل الفقهي عليه العمل حتى في أشياء عظيمة، حتى في تخصيص عمومات. ملك اليمين مباح في القرآن، صح؟ أو ما ملكت أيمانك، واضح السبيل؟ طيب ملك اليمين السبي أهل الكتاب واضح، لكن المجوس لو جئت إلى عموم القرآن بتقول تجوز، لكن لو جئت في مرسل بعد مو مرفوع ما يقيم عليه يعني. أحيانا لا بد تعرف ما أخذ العلماء وأدلتهم وتشرح الأمور هذه. نعم. قل يا شيخ عن زكاة الفطر، يعني فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث، صائم من طعام. هذه الزكاة لما يقول ابن عباس فرضت معناتها أنها فريضة وعلى كل مسلم قادر. من هو القادر؟ قال الذي يملك قوت يومه وليلته، واضح؟ والحكمة فيها ما هي؟ ذكر ابن عباس احدى الحكم وهو ايش؟ قال طهرة للصائم من اللغو والرفث، ان انتهى الان صيامه قد يعتري صيام الشهر من الخلل فيجبره، يكون قد يكون لغو عند كلام او رفث مطلق معصية. فهذه زكاة الفطر كفارة سبحان الله وسد لإيش الخلل اللي يقع في صيام بعض الناس، هذا شيء، هذه حكمة. الحكمة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم حتى يشارك الفقراء المسلمين في أفراحهم وعيدهم، وهو قام الناس تحصل لصلاة العيد وهو راح يدور رزق العيال بيوم العيد. فإذا أعطي الفقير ما طعمته فهذا إيش حصل فيه خير كبير ومواساة الفقراء في يوم عيد المسلمين، وما احتاج لأنه إيش يسأل الناس في يوم العيد. هذا أمر ثاني. زكاة الفطر تتعلق بالبدن، واضح؟ لذلك تختلف عن الزكاة المال. زكاة المال مصارفها ثمانية معروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم. هذه مصارف الثمانية. مصرف زكاة الفطر فقط الفقير، واضح؟ هذا الشيء. الشيء الثاني يتعلق بالبدن، معناتها أن تخرجها في المكان اللي أنت فيه. فأنت الحين في الكويت صحيح،
بس رحت لمكة وجلست حتى العيد بمكة تخرج هناك. واضح؟ واضح يا اخوان؟ هذا بالنسبة لبعض الفروق تتعلق بين زكاة الفطر والزكاة الكذا. وهذه الزكاة على الصغير والكبير، حتى اللي ما يطيق الصيام، طفل ابو سنة ابو سنتين. من جاء في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. واضح؟ على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لا بد أن يكون مسلم وتخرج عن زكاة الفطر. أما الجنين في بطن أمه فكانوا يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر عنه إذا نفخت في الروح بعد الشهر الرابع. وهذه الزكاة صاع من طعام، والطعام لابد أن يكون طعام، لأنه هذا من العبادات، والعبادات التوقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. عامة العلماء على هذا، ما أفتى بالمال إخراج النقد إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولماذا نقول هذا؟ لأنه الإنسان يتورع، ما دام عامة العلماء في قول وانفرد عالم عنهم، نأخذ قول عامة العلماء. قال الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: وإذا انفرد عالم عن السواد الأعظم من العلماء فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من العلماء. طيب، ولأنه لو أعطي الفقير مالا ربما يأخذه ولا يجعله طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. إذا خذها وشرى فيها ملابس ما صار طعمة، صح ولا لا؟ ولأن المال له زكاته، ومن أراد نفع المسلمين بالمال يعني يوم العيد وكذا افعل هذا، لكن أخرج زكاتك صاعا من طعام، الإنسان يحتاط بنفسه. أيضا هذه ما تخرج من أول رمضان مثل مذهب أبي حنيفة أو غيره من أهل العلم، لا، هذه تخرج السنة يوم العيد قبل الصلاة، أول شوال قبل الصلاة، هذه السنة قبل ما تروح صلاة العيد تخرجها. لكن إذا خشيت أنه والله مثل هالأيام ما تلقى لك في الطريق فقير ما تعرف أحد، يجوز أن تقدمها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة فعلوا ذلك، فإن قلت يا أخي أنا رحت وعطيت أحد اللجان وبعدين بلغنا عن بعض اللجان أنهم والله أحيانا ما يحصلون يعني العدد الكافي الذين يعملون معهم، بحيث أنهم يوزعون كل هالصدقة على الفقراء كله قبل العيد، صح ولا لا؟ أحيانا يجونهم حتى بنص الليل ليلة العيد، هذين هم عندهم عيال وعندهم نساء ويبون يروحون ويجهزون العيد، وزعوا يعني بقى عندهم شيء ما توزع قبل صلاة العيد. نقول ما دام انت خرجت وعطيت 100 قبل صلاة العيد ان شاء الله مقبولة، وهم لو وزعوه يستلموا منك لما وزعوه بعد العيد لانه كثر عندهم وضاق عليهم الوقت ان شاء الله انه ما يلحقهم، وان شاء الله انك عند زكاتك مقبولة. الدليل حديث ابي هريرة في صحيح البخاري، انتبهوا يا اخوان، هذا حديث بس الناس بعض الناس ينتبه فيه بس من جهة لفظ الذكر ويغفل عن بعض الأحكام. كيف؟ أنه كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يقوم على زكاة الفطر، الرواية في البخاري زكاة الفطر، وأنه جاء الشيطان في أول ليلة ويسرق ومسكه أبو هريرة وتركه بعدين، والليلة الثانية والثالثة ثلاث ليالي، حتى في الليلة الثالثة قال له خلاص اتركني وانا اعلمك اعظم سورة اعظم آية في القرآن، وعلم ايش؟ آية الكرسي. انتبه لانه ايش قال؟ ثلاث ليالي، كل ليلة يجي الليلة اللي بعدها الليلة اللي بعدها، وعادت الصحابة انهم يخرجون ايش قبل صلاة العيد، فمعناتها انها تدل على انها تمت عندهم اكثر يعني بعد صلاة العيد، والعلم عند الله. نعم.
هناك علم إذا ذكرت العشر الأخيرة في رمضان لا يصفون بعد الفراشة العشاء شيئا، بحجة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره. هناك حديث أخرى في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا فكيف يوفق بين الحديث الأول والثاني؟
هو صلاة 11 ركعة لا شك أنها سنة، هي السنة 11 ركعة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا غيره. لكن هذا ما يدل على المنع من الزيادة، لكن الأفضل 11 ركعة، لكن الزيادة تجوز لحديث ابن عمر في البخاري صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولفهم السلف فإنهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أكثر من 11 ركعة، حكى الترمذي عن جماعات من السلف هذا، حتى منهم من صلى 40 ومنهم من صلى 17 ومنهم من صلى كذا وكذا. طيب هذا الشيء. الشيء الآخر أنه الإنسان بطاقته، يمكن أحيانا الإمام هذا عنده وظيفة أو عنده عمل أو يحتاج لأنه يروح يراجع حفظه حق قيام الليل، وبعض الأئمة فيه نشاط وعنده جماعة مسجد ولهم رغبة، بعضهم شيبان قال والله يا ولدي ترى أنا من بتسر شايب وودي لو تصلي هالحين شوي تراويح نصلي حنا وياك جزاه الله خير، إذا في قوة ونشاط صلى لهم كم ركعة بس إنه ما يوتر بالليلة وترين، ما يوتر بالليلة وترين، واضح؟ يصلي بعد العشاء ويقيم الليل. هو ما في شيء اسمه فيه العشر رواغب، في شيء اسمه تراويح وشيء اسمه قيام ليل، هو كله قيام ليل، حتى التراويح اسمه قيام ليل، واضح؟ لكن سمي بالتراويح لأن الصحابة كانوا يتروحون بعد إيش؟ أربع ركعات، كل أربع ركعات يرتاحون شوي. نعم.
يقول ما يسمع من يريد أن يصلي التراويح وأن يصلي الثلث الأخير من الليل، وهل
يستحب
ان يصلي التراويح ثم يصلي
الثلث
الاخير من الليل ام
يقتصر على هذا؟ ذكرنا انه المهم انه ما يوتر. نعم.
اسئله
كثيره تاثر
عن
بالنسبه للرجل
الذي يريد ان
يحجج
ولكن عنده شغل دوام او مدرسه
او دوام ما يصح كل يوم طالع ما يريح ومدرسه كل يوم مدرسه ما يصح. تفرغ اذا عندك اجازه من العمل بلا تفرغ. أما الدراسة يعني هذه دراسة لا بد تحضرها ولا يفوتك شيء من العلم وقد يخرج ضرر وكذا. أما إذا أعطوكم إجازة في العشر الأواخر جزاهم الله خير، إذا أعطونا بعد إحنا المدرسين رايحون أهم جزاهم الله خير.
تقول في قول عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه ذلك، هل يفهم من هذا أن للنساء اعتكاف في بيتها أم ما هو
لا؟ يعني المرأة على كل حال اعتكافها يعني فيه يعني تفصيل، يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أخبيت نسائه ضربت في حوش المسجد وقال البر أردتن. فالمرأة الآن في مساجدنا يعني في حرج يعني حقيقة، يعني أنك تقول لا اعتكفي في المسجد، مسجد ووضعه يعني ما هو، الناس الآن تغيرت به مثل أول، والمسجد يعني ما هو مثل أول والناس تغيرت. وعائشة رضي الله عنها تقول عن صلاة الجماعة ما هو الاعتكاف اللي هو سنة، تقول لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن. المهم يعني على كل حال هذا أمر. نعم.
وهل يصح الاعتكاف
أقل من 10
أيام؟
الاعتكاف أقله ممكن ليلة. من حديث عمر واضح نظرت أن اعتكف ليلة، والليلة يعني سواد الليل كامل من قبل غروب الشمس بشوي إلى الفجر الصادق الأذان الثاني. نعم.
والشيخ نعتكف في هذا المسجد ونعتكف في الدور الثاني، هل يصح ذلك؟
الدور الثاني تابع له، بس الدور الثاني فيه نساء فيه مكتبة، لا الخلف وراء الباب هذا هناك، هذا مو مكان النساء، على اليسار مصلي نساء تحت وين الكلب؟
الجامع
ورا الجامع يعني داخل المصلى، والله يظهر انه يجوز دام داخل المصلى.
استطاع من الناس في كل ليلة. يقول يا شيخ حفظكم الله، عدكم الناس كلي بأن لا يدخل أبدا أم تفتي؟
والله الله أعلم، هذا عند ربي. وش غفر لك؟ وش كان في قلبك من الإخلاص؟ يوم الغيبية. نعم.
طيب، وما حكم من يتمضمض بالماء البارد في بدء تفتيح الصوم؟
هو على كل حال التمضمض لا يفسد الصوم، المهم ما دخل جوفه ما يفسد الصوم، لا بأس. بس مو بعدين عندي بول عريقة وكذا من باب التحايل. نعم.
طيب
شاذ،
هل يجوز
من تشدد
لحال
العلم
الخاصة
الثلاثة
التي ذكرت لطالب العلم؟
هذاك مو بشاذ لحال طلب المسجد، مو بقاصد المسجد نفسه، رايح إنه يطلب العلم مثل ما راح للصحابة في طلب العلم، بحيث إنه لو كان عالم في مسجد غير هالمسجد أيضا راح. نعم.
يقول
متكر
ومتكر في مسجد بينه وبين دورة المياه يعني باب أو مكان ذلك.
إذا يذهب لدورة المياه، قلنا حنا إيش قضاء حاجة، هذا يذهب له، يحتاج، لا بد أن يخرج الأذى من الجسد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، المرأة الحامل والمرضى إذا أفطرت في رمضان عليها قضاء أو أن تفطر
إذا أفطرت لحق إذا خوفا على نفسها تفطر وتطعم، وإذا أفطرت خوفا على الجنين تفطر وتطعم وتقضي. بعض أهل العلم يرى أنها بس عليها القضاء فقط. نعم.
يقول الشيخ
يا إخوان، في يعني مع الأسف يعني بعض إخواننا اللي نحسن فيهم الظن وفيهم خير واتباع للسنة نشروا مقال في مجلة أن المواقيت عندنا غير صحيحة الصلوات، وأن الفجر عندنا ندن قبل نص ساعة، ومسوي لقاء مع شيخ في السعودية يقولون هذا الكلام. هذا ما هو بزين الكلام، هذا تشكيك للناس في مواقيتهم وعباداتهم، ما هو طيب هذا. وذكر ابن رجب أنه النوع من التنطع اللي يشككون في الناس في أمورهم وعباداتهم اللي توارثوها، قال مثل يشكك في قبلة المسلمين ومحاريبهم وكذا، ما يجوز. بعدين ترى أنه كان الناس اللي يقولونه عام 1408 في عهد الشيخ بن باز الله يرحمه ويغفر له، وأنهم قالوا للشيخ ترى إحنا مسوين لجنة ودارسين المواقيت والدخول والكذا، أنكر عليهم الشيخ بن باز وأصدر فيهم فتوى كذا. يعني ما ينبغي، سكروا الموضوع هذا، لا تفتنون الناس في عباداتهم. أنه أهل البلد كلهم يتواطعون، مو بس أهل البلد الكويت، قالوا جزيرة العرب كلها هذول يدنون قبل الصلاة وبنص ساعة الله مشتعوا، خطأ هذا كبير. والمفتي ترى في الجمعة الفائتة أنكر عليهم في خطبة الجمعة هذا الشيء. فنرجو من الأخوان يعني يسكرون هالباب، لا يفتحون باب شر على المسلمين. وهذا يعني بعضهم كان من حرصه على السنة، لكن عاد هذا يعني شيء نعتبره إن شاء الله كبر، يعني الإنسان ينتهي عن هذا الموضوع. لكن قد يحصل من مؤذن تفريط، هذا شيء آخر. مؤذن يجي يأذن قبل دقيقتين من الفجر الصادق، هذا غير. لكن نقول تعالوا مواقيتكم اللي أنتم زينينها باطلة، وتقويم العجيري مو صحيح وكذا، وهذا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. وحنا إن شاء الله يعني نتوسم منكم انه اي واحد يسمع مثل هذا الكلام خلاص يسكر هذا الموضوع، يحيل ايضا هذا الكلام على الشيخ بن باز وعلى المفتي، وانه هذا غير صحيح وتشكيك للمسلمين في عباداتهم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.